الليلة على موعد إن شاء الله مع حديث الخلفاء. نرجو الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا ويكون هذا الدرس مستمرا مساء كل ثلاثاء ما بين المغرب والعشاء بفضل الله ومنته وآلائه ونعمته، إنه سميع قريب مجيب. وقد بدا لي أن يكون هذا الدرس متسلسلا في سورة من سور القرآن الكريم، وما رأيت سورة تناسب واقعنا الحاضر وتوافق الحال التي يعيش عليها المسلمون أكثر من سورة التوبة. فنبدأ إن شاء الله بسورة التوبة في كل حلقة من الحلقات، نفسر ما يفتح الله علينا من الآيات الكريمات التي تنزلت في هذه السورة. سورة التوبة سميت سورة التوبة بسبب الآية التي فيها: فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والتوابون الثلاثة هؤلاء: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم بعد أن أقروا أنه لم يكن لهم عذر في التخلف عنه بعد أن قاطعهم المجتمع المسلم 50 يوما. وسورة التوبة نزلت على 3 مراحل: فترة قبل غزوة تبوك وفي الإعداد له، وقسم منها نزل أثناء الغزوة، وقسم منها نزل بعد الغزوة. وغزوة تبوك حصلت في رجب سنة 9 هجري، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاد المعركة بنفسه، قاد الغزوة بنفسه، وخرج معه 30,000 نحو تبوك، لأنه علم أن الروم وقبائل العرب التي تعيش على موائد الروم تتأهب لغزو المدينة فغزاهم قبل أن يغزوا. ووصل تبوك ولم يدخل حربا، وأرسل خالد بن الوليد إلى أيلة وإلى دومة الجندل وصالح وكيدر دومة وكيدر أيلة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما دامت غزوة تبوك آخر غزوة فأحكام الجهاد فيها هي الأحكام النهائية، كل ما تقرر من أحكام الجهاد في سورة التوبة فهي الأحكام النهائية التي لم تأتي بعدها مرحلة تغير طبيعة النصوص التي ختم بها سجل الجهاد النفسي. والجهاد في الإسلام ونصوصه مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة كان الجهاد فيها محرما في مكة، وقد أشارت إلى هذا الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية تنص على أنه قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن القتال، وكفوا فعل أمر، والأمر للوجوب، يعني يجب عليكم ألا تقاتلوا في هذه المرحلة، يعني يحرم القتال في هذه المرحلة. ولحكمة أرادها الله عز وجل، ولأمر ما منع القتال في مكة، فلعله من أجل أن يعود الأعرابي والعربي الذي يثور بسرعة وينتقم على الصبر وعلى طول النفس وعلى تجرع المحنة ومرارتها ومرارتها، دون أن يثير معركة أو يفتعل حوادث تضر بالنبتة الناشئة وهي نبتة الدعوة الإسلامية. ولعله لأمر يريده الله عز وجل أنه منع القتال في مكة حتى لا تحدث معركة في كل بيت، لأن أبناء عائلات مكة واحد منهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر مع الجاهلية، فلو أمروا بالقتال لوجب على المؤمن أن يقتل أباه في داخل البيت أو أخاه، وعندها تتمزق البيوت وتقوم المحن الإحن وتغرس الطارات وتبقى هذه ملازمة لذكريات نشأة الدعوة، أنها دعوة نبتت في داخل بركة من الدم، دعوة مزقت العائلات، دمرت الأسر، قتلت خيرة أبناء مكة على يد إخوانهم وعلى يد آبائهم وأبنائهم، لأن الابن يجب أن يقتل أباه في داخل البيت إن كان مؤمنا، والأب كأبي بكر يجب أن يقتل ابنه كعبد الرحمن في داخل البيت، وعمر يجب أن يقتل أخاه، وعلي يجب أن يقتل عقيلا، وهكذا سيتحول المجتمع، الأسر كلها ستتمزق. بينما استفاد الإسلام كثيرا من هذا التلاحم الأسري، فقامت كل أسرة تحمي أفرادها من عذاب أهل مكة. كان أبو طالب قد تكفل بحماية ابن أخيه، ولو كان القتال واجبا لوجب أن يقاتله أن يقتله علي، علي يجب أن يقتل أبا طالب لأن القتال واجب، فالله عز وجل لحكمة يريدها ويعلمها منع القتال في داخل مكة، أو لأن الله عز وجل يعلم أن البيئة العربية فيها من النخوة والمروءة ما يجعلها تثور إذا رأت مظلوما، خاصة إذا كان المظلوم من أبنائها، فهذه النخوة تكفل حماية الدعاة إلى حد ما ليبلغ، فكل مؤمن في وقت الشدة كان يدخل في جوار أحد أقاربه، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتد إيذاء مكة خرج إلى الطائف وعرض نفسه على أهل الطائف فآذوا وأغروا به سفهاءهم وتابعوه حتى أدموا عقبيه الشريفتين، وقال لأهل الطائف ألا وقد صدوه هذا الصد وردوه هذا الرد المنكر ألا يبيحوا بما حصل لأهل مكة، فسبق الخبر لأهل مكة، فلم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، والمطعم هذا الذي أدخله في جواره الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسي له هذه المكرمة، فقال يوم بدر بعد أن أسر الأسرى 70 قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لجعلتهم له، يعني لو كان المطعم بن عدي لا زال حيا وكلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له وفاء، لأن الإسلام يحفظ الجميع، الإسلام كله وفاء وكله إنسانية وكله صلات خير طيب. عثمان بن مضعون كان في جوار خاله الوليد بن المغيرة، فعندما رأى إخوانه يعذبون قال يا خال أرد عليك جوار، قال لا أنا أجرتك في فناء الكعبة فرد علي جواري في فناء الكعبة، لأن إيذاءك عار لي قبل أن ترد جواري، فرد جواره أمام زعماء مكة. والقصة معروفة أن عثمان بن مضعون بعد أن رد الجوار، الجوار يعني الحماية، جلس وكان لبيد جالسا في نادي قريش، يقول الشعر: فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فغضب لبيد، قال: يا معشر قريش، من متى يتجرأ هؤلاء السفهاء على مجالسكم؟ فقاموا إليه ولا زالوا يلكمونه ويضربونه حتى اخضلت عينه بالدم. قال الوليد: يا ابن أختي، والله لقد كانت عينك هذا، عينك هذه في غنى عما أصابه. قال: يا والله إن عين الأخرى بحاجة إلى ما أصاب أختها. حقيقة كانت الفترة المكية، مرحلة المكية، مرحلة تربية النماذج، مرحلة النفوس تتربى فيها في داخل نار الابتلاء، فرن، موجودين في فرن اسمه فرن الابتلاء. والحديد عادة عندما يريدون طرقه وتحويله إلى قضبان وإلى جسور يدخلونه في النار ليحمى، عندما يحمى يكون مطاوعا، مطاوعا للتشكل، وهو بارد لا يستطيعون الطرق عليه، لكن عندما يكون حرا يتركونه. كذلك النفوس البشرية عندما يريد سبحانه أن يغير مساربها والتواءاتها ويقيمها على الجادة لا بد أن يسخنها حتى تكون مطاوعة للطرق، سهلة التحول، فتوضع في الفرن، فرن المحنة، فرن الابتلاء، فرن الشدة، فرن الإيذاء. عندما تسخن النفس تحت مطارق الابتلاء عندها ينزل التوجيه فتتلقى وتستجيب وتتجه الوجهة التي يريدها الله عز وجل. ولذلك يستحيل أن تتربى النفوس البشرية وهي باردة، لا بد من أن تسخن، والسخونة لا تأتيها إلا من إيه؟ من الابتلاء، ابتلاء الجوع، ابتلاء الأسر، ابتلاء السجن، ابتلاء قذائف الطائرات، ابتلاء وجود قائد لا يفهم عليك ولا تفهم عليه، ابتلاء وجود مجاهدين حولك، واحد يدخن، واحد يحشش، واحد ينسور، واحد بسبب ضيق الحال يخدعك فيأخذ مالك. صبرك على المحن هذه، لأنه مش لا يمكن مجتمع أن يكون 100% نظيف، فلا بد أن يكون فيه نتوءات من هنا، أناس خارجين على الجادة من هنا، ناس ضعاف الإيمان من هنا، هؤلاء يتعبونك، وخاصة إذا كنت لا تعرف لغتهم، لا تعرف بيئتهم، لا تعرف تضاريس بلادهم، حذاءك تمزق، لا بد أن تمشي على الجليد لأن القافلة ماشية، أصابعك تسقط، أظافرك تسقط، الكمائن تواجهك، هذه المحن تسخن نفسك. السخونة هنا اقرأ آيات التوبة وآيات الأنفال تفهم معاني آيات الجهاد، أما بالله عليك أنت جالس فوق السجاد العجمي والمكيف شغال واللحم موجود والصنوبر والفواكه أشكال والمرسيدس 500 SEL والعمارة والمرأة الجميلة، كيف بدك تفهم آيات الجهاد؟ لن تفهم الله، لن تستطيع أن تفهم هذا. النفس والله كنت في مرة في جدة أمامتهم في صلاة المغرب أو صلاة العشاء قرأت آية القتال، ما استطعت فيها أصدق، من أتكلم مع من؟ ناس وهم يصلون وراءك مشغول في العقد الفلاني في الشركة الفلانية في العطاء في العلاوي في ما إلى ذلك، كيف يفهم عليك؟ صعب جدا. ولذلك أنت لا تستطعم دين، أنت لا تستطعم بآيات الجهاد. المجتمعات الراكدة وكل المجتمعات العربية مجتمعات راكدة، فماذا تكلمهم؟ تتكلم معهم والله قرأت أظن انفروا غبابة وذقالة، فأقول يعني كأني أقول لي ولد صغير في الصف الأول ابتدائي والله حللنا مسألة الجبر من ثلاث مجاهيل، أو حللنا هذه المسألة الرياضية من الدرجة الثانية، ولا حللنا هالمسألة الهندسية على نظرية فيثاغورس، ولا أخرج لنا جتا زاوية 30 اخرج لي اياها من اللوغاريتمات، كيف يفهم هذا؟ ولد صغير عمره في الصف الاول بعده لا يعرف لا راس ولا روس ولا باء ولا تاء، كيف تطلب منه هذه الطلبات؟ فالنفوس تحتاج ان تترقى حتى تفهم عليه، تفهم ماذا تقول. فآيات الجهاد ما نزلت في مكة، لأن لو نزلت في مكة لا يعرف الناس لماذا يجاهدون قبل أن تتربى نفوسهم، قبل أن تثقل أرواحهم، قبل أن يثمر مع هذا الدين، قبل عملية التنظيف في الحمام التركي هذا، والحمام التركي مي سخن كثير وصابون كثير لا تترك وسخ أبدا، والحمام التركي في الإسلام هو المحنة في الابتلاء، محنة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني بتفكروا بتكونوا تروح على الجنة، تظنون أنكم ستدخلون الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما يعني قبل أن يأتيكم ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مرض شدة حرب فقر وزلزلوا نفوسهم تهتز بسبب الأهوال بسبب الشدة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعد المحنة وبعد الشدة وبعد الابتلاء نصر الله قريب والجنة تدخلونها. أما قبل هذا لا جنة ولا نصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولذلك جاء رجل اسمه بشير بن الخصاصية قال يا رسول الله أبايعه، قال تبايعني على كذا وكذا، وعد له أمور الإسلام الصلاة والزكاة والحج والجهاد وعد له، قال كلها أبايعك عليها عدا الجهاد والصدق، عدا الجهاد والصدق. قال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ فلا بد من المحنة الابتلاء المشاكل. بعض الناس يقولون هذا التجمع فيه المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية وفلان عمل كذا وفلان أخطأ بكذا. هذه طبيعة السيد. يستحيل أن تمشي في مسيرة جهادية دون أن تواجهك مشاكل، والمشكلة أعقد من الأخرى، والعقبة أحمز وأعتى من أختها. يستحيل أبدا، لأن العمل سيميز الخبيث من الطيب. الخبيث لن يترك الطيب يشتغل، سيشكك فيه، سيقول ماذا يفعل هذا، يأخذ أموال المسلمين ويأكلونها جاء المكتب، أموال زكاة المسلمين وغير ذلك، ماذا يفعلون؟ يأكلون ويشربون وينامون تحت المكيفات. هو ماذا يفعل؟ أنت ماذا تفعل يا من تنتقد؟ هل تستطيع أن تفعل كما يفعل هؤلاء الشباب؟ هل تستطيع أن يدخل حيث دخلوا؟ هل تستطيع أن تتحمل كما تحملوا؟ إذن ما دمت لا تستطيع فكف عنا على الأقل لسان، أقل عليهم. لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. هذا في نكتة يحلو لي أنا دائما أحدثها عن الجهاد. رجل لا يحب الحركة، لا يحب، دائما جالس، زوجته تأتي بالطعام مكانه، الغسل وهو جالس، لا يحب، كأن الخطوة تحسب عليه بدنانير، يقول له ارفع معها ما أقل خيرك. والناس كذلك وظيفتهم أن لا يتركون مركبا سائق، قاعد في الكيس وبيقول فلان بعمل مشاكل وفلان كذا وفلان ايش بجاهد وفلان ايش بعمل، يأكل من طعام المجاهدين وهو ثقل عليهم. والأخ الكريم ماذا يفعل؟ في الكيس، في داخل الكيس. طبيعة الجهاد مشاكل، لا يمكن أن يكون جهاد بدون مشاكل. والذين يعيشون أو عاشوا منكم في الجبهات يدركون عمق المشاكل وثقل المحنة. عندما يكون واحد بينهم منافق أو جاسوس وهو ابن زعيم من زعماء القرية المجاورة، إن قتلوا قامت عليهم القرية، وإن تركوا جاء لهم بالقوة، وإن لم يعطوا السلاح حرض عليهم الناس فسدوا عليهم الطريق. محن لا يعلمها إلا الله، مشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل، مناطقهم مكشوفة لا يستطيعون أن يتحركوا كثيرا بسبب الطائرات، خنادقهم دمرت، الجبال نفسها دمرت انهارت عليه الجبال، ومع ذلك يواصلون الطريق. ويأتي عربي يومين على بيشاور ويرجع الأخ الكريم بعد أن أخذ بعد أن قاض معركة الشرف والفخار وعز الدنيا والآخرة يومين في بيشاور، يبشر عن الجهاد الأفغاني: هؤلاء مختلفون، هؤلاء مشركون، هؤلاء أهل بدع، هؤلاء كذا، هؤلاء يدخنون، هؤلاء. ما هو جاهد يومين بالعيش في بيشاور في الانتركونتيننتال. فهل تستطيع يا هذا أن تعيش يوما كما عاش هؤلاء 8 سنوات متواصلة؟ إن استطعت أن تعيش شهرا متواصلا فلك أن تنتقد. لكن أنا وقد قصرت همتك وكلت عزيمتك عن أن تعيش مثلهم أسبوعا واحدا، فأنى للأقزام أن يتطاولوا للعمالقة. ما لكم مال هذا؟ هذا ليس عملك، أنت دون هذا. ابحث عن أولاد مثلك صغار تلعب معهم، أما هؤلاء القادة الكبار الذين زلزل الله بهم الأرض وهز بهم روسيا وأصبحوا شبحا يطارد الشيوعية ويكب منامها ويؤرق أجفانها في كل مكان، هؤلاء تأتي أنت أيها الصغير الضئيل الحسير الكليل تتكلم على هؤلاء؟ حدثوني أن ذبيح الله رحمه الله كانت النساء في داخل روسيا يخوفن أبناءهن الذين لا ينامون باسم ذبيح الله: نام وإلا يأتيك ذبيح الله. هؤلاء ما لك ولهم. قال: هذا حسرم لما رأى ألا يناله. الجهاد الأفغاني إيش الجهاد الأفغاني؟ ليس في سبيل الله. المهم بيومين بيطلع علامة ومفتي ومجاهد ومخطط عسكري وموجه أمم من داخل المطار، من داخل المطار قبل ما يأتي. وين سيار؟ بدي أشوف سيار. حكمة يا ابن الحلال شوي شوي هذا. ويقعد مع الشيخ سيار: ليش يا شيخ انت بتعمل هيك وليش بتعمل هكذا؟ كأنه ولد صغير امامه. طب يا ترى انت اذا رحت اذا زرت السعودية من المطار بتقول لهم الله يخلي الملك فهد يلاقيني لاني اريد ان انصحه، والا إذا ذهبت لبلدك بلدك التي عشت فيها تقول لهم والله أنا أريد أن أرى شاف لبن جديد ولا الملك فلان ولا الملك علان، خليه يجي حتى أشوف ليش بعمل كذا وكذا. ما الفرق بين السياف وبين هؤلاء؟ سياف جيشه أكبر من جيشه أو مثل الجيوش، لكن مسكين السياف ما معه فلوس، فقير. والفقير مثل ما كان يقول الشيخ سياف، يظن الناس أن الفقير لا يفكر، ما فيش عنده عقل. يأتينا كل واحد معه درهمان في جيبه يقترح علينا ويظن أننا لا نستطيع التفكير لأننا فقراء. نعم فعلا، في بيت الذي يعيش فيه، في بيته هو ملتحي، لكن مطلوب منه أن يشتري القيثارة لأخته في المدرسة، لأن الموسيقى درس أساسي. هو بلحيته يذهب إلى السوق ويشتري القيثارة والعود لأخته لترقص على العود، ويأتي يقول لك هؤلاء الأفغان يدخنون. يا ابن الحلال استحي على حالك، اذهب وصلح بيتك. في بيتك البيت بين خمارة ومرقد، هل استطعت في يوم من الأيام أن تقول للمرقد الذي بجانبك أن يخفض الراديو الساعة 12 في الليل 12 ليلا حتى تعرف النوم؟ هل تستطيع أن تتعرض لامرأة عارية صباح مساء تطل عليك من شرفتها بجانبك؟ هل تستطيع؟ فقط على الأفغان تعلمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإشراف والتخطيط العسكري. ورحم الله امرأة عرف حده توقف عنده، رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده. في هاليومين التي يأتيه حامل أكم درهم في جيبه يشبعهم كلام أكثر من الدراهم التي يعطيهم إياه. لماذا لا تتفقون؟ لماذا أنتم مختلفون؟ لماذا فعلتم كذا؟ لماذا فعلتم كذا؟ والله مرة واحد أنا جالس مع الشيخ سياف يقول له أنت يا شيخ سياف مهمل، جاي من السعودية ولا من الجزيرة ولا من الكويت، بطنك منفوخ من الرز واللحم والدجاج الفقير والرز والصنوبر وما إلى ذلك الفواكه، جاي تقول لقادة دوخوا العالم أنت يا فلان مهمل؟ شكرا لموزع البريد، شكرا للنصيحة. الواحد يعرف حدوده، يعرف من هو. ما رأيناك في بلدك تعمل هذه الأعمال، تلفاز بلدك تخرج فيه المرأة عارية، مذياع بلدك ليل نهار ينشر الخنا والأغاني الخليعة الماجنة الساقطة. كم من النساء المحتجبات في سجون بلدك؟ كم من الدعاء في وراء القضبان قرب بيتك؟ فإذا كنت لا تستطيع هناك أن تتكلم كلمة، تأتي الآن هنا تعمل نفسك الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، إفتاء وجهادا وتوجيها وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. المرحلة الأولى للجهاد، المرحلة المكية مرحلة منع الجهاد، منع القتال، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. بعد بيعة العقبة الثانية وعند ابتداء الهجرة نزل الإذن بالقتال، إذن يعني مسموح لكم أن تقاتل، يعني يصبح القتال، أصبح القتال جائزا ليس واجبا، أصبح القتال مباحا، كان محرما ثم أصبح مباحا. ألم ترى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال، والآية ذكرت مبررات القتال، أنهم ظلموا، أن الإذن بالقتال دفاع عن الدعوة، دفاع عن النفس، دفاع عن الإسلام الذي يحملونه. فهؤلاء أوذوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق ظلما، وسبب إخراجهم أنهم يقولون ربنا الله. ثم بين الله عز وجل أن هذا قانون صلاح البشر، لا يمكن أن تستقيم الحياة ولا أن يصلح الناس ولا أن تعتدل الأمور ولا أن تتوازن النفوس في المجتمع إلا على هذا القانون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، يعني لهدمت دور العبادة كلها، سواء كانت كنيسة للنصارى أو كنيسا ليهود أو بيعة لراهب أو ديرا لقسيس، فهذه كلها تهدم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه جميعا. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، دور العبادة كله، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر. إذا دخلتم القتال لله الله ينصركم لأنكم نصرتم الله عز وجل. إن الله لقوي فلا يهزم وعزيز فلا يذل، والذي معه كذلك قوي لا يهزم عزيز لا يذل. وهذا شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي، إذا لم يكن للحق قوة تحميه الطواغيت سيمنعونك كل الشعائر واحدة تلو الأخرى. أولا إذا كنتم تخطبون في المساجد يمنعونكم الخطبة، ثانيا إذا كنتم تجلسون في المساجد تقرؤون القرآن يمنعون الاجتماع، ثالثا إذا كنت تطيل الجلوس في المساجد يسكرون ويغلقون المسجد، رابعا إذا كان هذا المسجد يتجمع فيه شباب طيبون صالحون يعرفون الله ويعرفون معنى لا إله إلا الله قد يغلق المسجد نهائيا. وإذا كان في المسلم كلما زاد ضعف المسلمين يزداد جبروت الطغيان. وإذا ازداد جبروت الطغيان وتسلطه سيمنعك اسمك، كما يحصل في بلغاريا الآن، يمنعون الناس أن يتسموا أسامي إسلامية. يجب عليك أن تختار اسمك. ابنك محمد يجب أن تغيره جورج، وإلا لا يأخذ شهادة ميلاد، لا يدخل في جواز السفر، لا يدخل المدرسة، لا يعقد له عقد زواج، ممنوع ممنوع. الأسماء تأتيك من الدولة، حتى الاسم لست حرا في تسمية نفسك أو أسماء أولادك. المساجد كلها هدمت في بلغاريا. صوفيا عاصمة بلغاريا ليس فيها إلا مسجد واحد كبير مغلق بالحديد، مغلق بالحديد، لا يفتح لا جمعة ولا سبت. في لينينغراد بعض المسلمين قالوا للدولة اتركوا لنا هذا المسجد، قالوا هذا المسجد عليه ضرائب مثقفات، ضرائب بيوت، يدفعون كل سنة ضريبة على المسجد 17,000 روبل، يعني 17,000 دولار، لأن الروبل في داخل روسيا يساوي دولارا، ضريبة على المسجد، ويفتحونه يوم الأحد ليس يوم الجمعة، يوم الأحد. فلن يسمح لك أي عبادة، أي عبادة. وعندما يضعف المسلمون يستنصر البغاة ويستأسد، تستأسد الفئران، يصبح الفأر أسدا. نعم، صدقوا، بلغ الطغيان بعبد الحكيم عامر وبعبد الناصر أن وزعوا منشورا على خطباء المساجد يمنع الكلام عن فرعون، ممنوع حد يتكلم عن فرعون. نعم، واحد قال الله أكبر، قال له لا تكملها بتنحط في السجن ولله الحمد، إذا قلت ولله الحمد تضعك في السجن. وعذاب ما عذبه أحد من العالمين. صدقوا شيخنا نرجو الله أن يتقبله في الصالحين وأن يجعله في الفردوس الأعلى، توفي قبل سنتين في جدة الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب كتاب، الذي كمل كتاب المجموع، أعظم كتاب كتب في الفقه حتى الآن. قال وضعوني في السجن سنتين، هو أستاذ كبير، أستاذ جامعة كبير، فقيه من أنفذ العقليات الفقهية، يحدثني قال والله عمره كان فوق 70 وضعوه في السجن. ما هي تهمته؟ أن جاره رد عليه السلام فأجاب السلام. وما قصة جاره؟ ما تهمته؟ أنه اشترى سيارة من سيف البن الإسلام ابن حسن البنا. جريمة جاره إن اشترى سيارة من سيف الإسلام، وجريمته هو أن جاره قال له السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال لهم ماذا أفعل؟ واجب علينا رد السلام في الإسلام، رد السلام فرض، قالوا يجب أن تخبرنا أنه قال لك السلام عليكم وقلت له عليكم السلام، قال لهم طب كل يوم يمر 10 مرات، معنى ذلك ظل التليفون مفتوح مخابرات، ها؟ جاري رد، جاري مر، ماذا أقول؟ قال والله سنتان في زنزانة مثقبة تخرج الأفعى الكبرى في كل ليلة تلعب على بطني. الأفعى الكبيرة هذه أفاعي وفوق السبعين وأستاذ جامعة وشيخ جليل ومن أرقى العقليات. وحدثونا عن محمد الأودن ذاك في 78 كان الأب الروحي، يسمى الأب الروحي للثورة المصرية، عبد الناصر أنور السادات وعبد الحكيم عامر وشلة حسب الله هذه كلها كانت تتربى في بيته. في 78 من عمره وضعوه في السجن وجاءوا بمجموعة من المساجين ليشهدوا أن محمد الأودن وكيل كلية أصول الدين يعطي دكتوراه لأمثالنا، بل أساتذتنا أخذ الدكتوراه من عنده. جاءوا بمجموعة من المساجين قالوا لهم اشهدوا أن محمد الأودن يريد عمل انقلاب واتفق معكم ونحن نخرجكم من السجن حتى يعدموه. عمره 78 سنة محدود بالظهر والله. يقول المحامي عبد الله رشوان في محاضرة في جامعة القاهرة، لأنه هو تولى عملية الدفاع فيما بعد في أيام السادات وأورد قصص الظلم في أيام عبد الناصر، التاريخ الطويل لسلسلة الملاحقات للإسلام والمسلمين وذبح الإسلام في مصر. قال هذا في محاضرة عامة ومحامي يعني قانوني يعني يتكلم بوثائق. قال حدثني ضابط كان سجينا في الزنزانة التي تقابل زنزانة محمد الأودن، فقلت للضابط ما سبب سجنك؟ قال سنة 65 راجعوا ملفات كل الضباط في الجيش فوجدوا أني سنة ما دخلت الجيش وضعوني أعطوني استمارة. هل أنت متدين؟ كتبت نعم متدين. هل تصر على التدين؟ كتبت نعم أصر على التدين. نعم هذه نعمين بعد 10 سنوات جاءوا به ووضعوه في السجن لأنه يصر على التدين. قال أمامي زنزانة محمد الأودن، جاءت لجنة التحقيق لتحقق معه، فتح الشرطة الزنزانة وبدأت أعد الكلاب البوليسية التي تخرج من الزنزانة، فعددت 26 كلبا بوليسيا، 26 كلبا بوليسيا معه في الزنزانة. والكلب البوليسي إذا مر في الشارع تنتفض أوصالك هلعا وخوفا بقدر الحمار. هذه الكلاب أين؟ واحد على رأسي، واحد على كتفي، واحد على بطني، واحد على رجلي، كلها تبول وتبرز هذا على لحية الشيخ وعلى ثيابي. لم تستطع لجنة التحقيق أن تقترب من الشيخ محمد الأودن بسبب رائحته من بعيد، فسلط عليه الشرطة خراطيم المياه من بعيد حتى يغسل بول الكلاب وبراجعه. ثم جاءوا ونزعوا ثياب الشيخ محمد الأودن وألبسوه ثيابا جديدة بعد خراطيم المياه هذه لحتى تستطيع لجنة التحقيق أن تجلس معه. هؤلاء الناس هل يمكن أن ينفع معهم كل التقلة؟ هؤلاء لابد أن تواجههم بوسائل مكافئة. تقعدك تقول له اتق الله يا أخي وتضع يديك على صدرك هكذا، وإذا ضربك على خدك الأيمن فأدله الأيسر، هو ما ضرب. كم من الأعراض انتهكت أمام أصحابها، يأتون بالزوجة وينتهكون عرضها أمام زوجها. يعني قصص العذاب لا يمكن أن توصف. حتى بعضهم تنصر في السجن حتى يخلص من العذاب. صدقوا أنهم حدثوني أن بعض النصارى اعتقلوا وعذبوا وعرفوا في السجن أنهم نصارى حتى أخرجوهم. بعض المسلمين والدعاء تحولوا إلى ماذا؟ تحولوا إلى نصارى حتى يخلص. العائلات صارت العائلات إذا قرع عليها الباب يغمى على النساء في داخل البيت بمجرد أن يروا ثياب البوليس، بمجرد أن يروا في الباب رجلا غريبا. حدثني واحد قال من الكويت، قال اشتغل عندنا عام. قصته كالتالي: في سنة 54 عندما بدأت الاعتقالات هرب واختفى في قرية من قرى الصعيد يعمل في مزرعة، وبقيت ملاحقات المسلمين سنوات طويلة. أهله بدأت الشرطة والمخابرات تداهمه ليل نهار ما إلى ذلك. والده كبير بالسن خرج، يعني تقززت نفسه، اشمأزت روحه. قال: لا طريق إلى هذا، إلى الخلاص. أخذ زوجة ابنه المختفي وأولادهم، قال لهم: يا أولادي غدا في عندنا رحلة. رحلة يا جدو؟ نعم. ويتفق مع قسيس كنيسة حتى ينصر العائلة ويخلص من المخابرات المصرية. فدخل، دخلوا الكنيسة، جاء الراهب قال له هؤلاء. فعندما رأوا أن الراهب مسك بأيديهم ويريد أن يلقنهم الأب والابن والروح القدس، صار هذا يبكي وهذه تصيح ما إلى ذلك. الراهب عرف أن القصة يعني أن هنالك مشكلة وراء هذا، فعاد الراهب وهم خرجوا وعادوا إلى بيوتهم. بقي مختفيا 17 عاما أو 16 عاما. تجعدت وجهه، شاب شعره، غارت عيناه، تهدلت حاجباه من الكبر. رجع بعد 17 عاما وقرأ الباب. خرج أبناءه كبار: من أنت؟ من أنت يا عم؟ قال: أنا أريد أن أدخل عند أمكم. ماما ما تقابلش رجال أجانب. قال لهم: أنا أبوكم. قالوا: أبونا مات زمان، مات زمان. قال: أريد أن أقابل ماما. فدخل وتفرست في وجهه هنيها، ثم عرف الزوجة. لن يترككم الطغاة أن تقولوا لا إله إلا الله إذا استطاعوا. ولذلك الجهاد ضرب.